الحقيقية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم السابع من شهر جمادى الأولى لسنة 1425 من الهجرة النبوية، وها نحن أولئي أيضا مع المشهد الأول من سورة الحج. وسورة الحج رقمها 22 في ترتيب المصحف في تعداد السور، وآيتها 78 آية. وسنختار عدة مشاهد، نبدأ بالمشهد الأول وهو بداية السورة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله وأنه يهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي ويميت وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. سبع آيات من سورة الحج، وهو المشهد الأول من سورة الحج. سورة الحج وضعها مميز في القرآن، فهي سورة مخلطة بين المكي والمدني، تجد بعض الآيات المكية، وهذا هو الذي يغلبها آي مكي، وهناك بعض الآيات المدنية، وهذا مما جعل بعض العلماء يقول عنها إنها مخلطة، أي يختلط بها المكي والمدني، لا تصار تقول أنها كلها مكية أو أن كلها مدني، فهي تتكلم الصورة بوجه عام عن قضية البعث والقيامة من الناحية المكية، تتكلم عن التخويف والتهويل والزجر، ثم تتكلم أيضا من الناحية المدنية عن الإذن بالقتال وعن مشروعية وشعيرة الحج، ثم تتكلم عن العقوبة والمماثلة في العقوبة. كل ذلك نزل في الفترة المدنية وهي فترة الاستقرار. أما معظم الآيات فهي تتكلم عن قضية البعث وعن الجدل مع الكافرين، ولذلك تجد أن هذه الآيات، هذه السورة، تستخدم أدوات التهويل والترهيب والعنف في من خلال استعراض الآيات. تبدأ بداية فظيعة، أمر شديد مهول، تجد هذا يتكرر وسنجده في المشاهد القادمة إن شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن فهو نداء عام، وهذا كان يغلب النداء المدني المكي الناس وليس المؤمنين. يا أيها الناس، أي أيها العباد، أيها الناس مؤمنكم وكافركم، اخشوا ربكم، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن هو يخوفهم بما سيحدث مستقبلا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الزلزلة وهي كلمة اهتزاز وحركة وانفعال، كأنك ترد شيئا تحركه بعنف وبقوة، ولذلك جاءت هذه الكلمة زلزلة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أمر كبير، خطب جلل، أمر فظيع، ليس أمرا سهلا، إنه أمر جلل وخطب فظيع مهول، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأي شيء؟ انظر، نكرة، نكرها، شيء عظيم كبير ضخم لا تتصوره. هذا لمن؟ لهؤلاء الناس الذين، للمعاندين الذين يكذبون بهذا الدين، فليعلموا أن عمرهم قصير، وأن هناك زلزلة ستحدث، وأن هذه الزلزلة ليست كهذه الزلازل التي حتى تبتلع القرى وتبتلع المدن، إنها لا تساوي شيئا في هذه الزلزلة الكبرى التي سترد الناس رجا. هذا لا يساوي هذا. وهذا خطاب أيضا للمؤمن لكي يخشى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا خطاب يوجه للكافر فهو للمؤمن أيضا. لماذا؟ فإن الله يريد أن يرتفع المؤمن بنفسه ويتخلص من كل هذه المعاصي والأثام. لماذا؟ لأن هناك يوما فيه زلزلة، فيه أمر عظيم، ورغم أنك مؤمن قد تقع في المعصية وقد يقع في الكفر. إذا لا بد من الرادع
ولا بد من الفزاعة التي تفزع هذا سواء المؤمن أو سواء الكافر. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال العلماء: أي زلزلة هذه التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ هل هي قبل يوم القيامة، أي عندما يبعث الناس من قبورهم، أو هي بعد يوم القيامة بعد قيام الناس، أي وهم واقفون في العرصات يوم القيامة، واقفين في الساحة ينتظرون أن يفرج الله كربهم وينتهي الحساب؟ هل هذا أم ذاك، أي قبل أم بعد؟ الظاهر الآيات يدل على أنها قبل. هناك من العلماء من قال هي يقصد بها أيضا بعض بعد يوم القيامة، أي في يوم العرصات والناس واقفون. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد غزوة العسرة، أي تبوك، أي في السنة التاسعة، هو سائر راجع من الغزوة، تلا قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فجاءوا يحثون بمطيهم علي، يعني يسرعون ليسمعوا ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أو تدرون أي يوم ذاك؟ أي يوم ذاك؟ قال: الله ورسوله أعلم، لا نعلم ذلك. قال: ذلك اليوم ينادي الله تعالى فيه آدم، فيقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: يا رب لبيك وسعديك، والخير بين يديك، أو في يديك كما في الصحيح. فيقول الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلا واحدة، من كل 1999، أي 999 في النار، واحد في الجنة. يعني خلص، خذ يا آدم 999 يدخلوا النار، وخذ واحد إلى الجنة. فالصحابة عندما سمعوا ذلك قالوا: وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ كأنهم تقالوها، فجعوا، فلم يظهر لهم سن ضاحك، كلهم عبسوا، فزعوا، ارتعبوا من هذا. من كل 1999 في النار، واحد فقط في الجنة، خافوا، فزعوا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى فزعهم ورأى خوفهم، قال لهم: أبشروا، فإنه من كل من يأجوج ومأجوج يؤخذ منهم 1000، ومنكم واحد. يعني أنتم هم، يعني عندما نحسبها أنتم الأكثر. لماذا؟ لأن كل هذا يكون من الكفار. وفي الرواية الأخرى يؤخذ 999 من أهل، من كل من أهل يأجوج ومأجوج، أو أصحاب الفترتين ما بين، لذلك قال: ما كل ما بين كل نبيين أهل فترة أو أهل جاهلية يؤخذ منهم، ويكمل العدد بالمنافقين من هذه الأمة. يعني منافقوا هذه الأمة هم الذين يكمل بهم العدد. وإني أدعو الله، آمل من الله، تمنى يدعو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا، كبر الصحابة، قال الله أكبر، كأنهم يطلبون المزيد. قال وإني أسأل الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. فقال وإني أسأل الله أن تكونوا نصف أهل الجنة. يقول الراوي ولا أدري أقال الثلثين أم لا، عند النصف وسكت وقال لا أدري قال الثلثين أم لا، ثلثي أهل الجنة، ولكن الرواية وقفت عند النصف، نصف أهل الجنة. وإنكم في الناس، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل بيننا وبين الناس، وإنكم مثلكم، إن مثلكم ومثل الناس كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالرقمة في جسد البعير، جلدة مميزة هكذا تكون بارزة في جسد البعير، شامة. أنتم في وسط الناس نرى قلة شامة مميزة في وسط الأمم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، أنتم كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو العكس، أو هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول بعث النار، قال في الرواية هنا يشيب الصغير وتسقط المرأة ولدها وتضع المرضعة رضيعها، وهو ما يتقوله الرواية الأخرى الذين أيدوا أن الساعة، أن الزلزال المقصود بها قبل يوم القيامة. في أحد يتحكم في الأطفال لو سمحتم، حتى لو يشوش علينا، لو أن أحد الأطفال هؤلاء أحد يتحكم فيه، يعني خذوا برفق، ولكن لا بد حتى لا يشوش علينا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في الرواية أن الله سبحانه وتعالى يخلق الصور، الصور هذا هو البوق، ويعطيه إسرافيل، فيضع إسرافيل فهو واضع عليه فيه إلى أن يؤمر بالفزعة، فيأمره ربه في النفخة الأولى، يقول له أنفخ نفخة الفزع، فهذه الفزعة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهو الصوت الذي سيطلقه كأنه بوق كبير، فهو الصوت الذي سيطلقه إسرافيل، هذه الفزعة. هنا لما يسمع الناس هذه الفزعة يشيب الوليد، الطفل الصغير شعره يشيب من الفزع والرعب والخوف، وتضع كل ذات حمل حملها، تسقط المرأة حملها من الهول ومن الفزع، والمرضعة التي تحن وترضع ولدها، أو الذئر التي ترضع ما يتؤجر له، فإنها تتركه وتطلق نفسها كأنها تجمدت من الهول والفزع. بمجرد هذه النفخة في آخر الزمان، وتضع كل ذات حمل حملها، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تضع كل ذات حمل حملها، وهذا الذهول والدهش، هذا الذهول والدهش تجده يكرر في القرآن حتى في الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها رجة، هذا اليوم هو يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، هو نفسه اليوم إذا وقعت الواقعة. انظر، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وهو نفسه اليوم، فحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة كأنهما جمعتا وانفجرتا مرة واحدة. هو نفسه اليوم، يوم هذا الفزع الأكبر، إذا الكواكب انتصرت، انفجار كوني يحدث، هذه الكواكب ستنتصر وتتناثر من الانفجار، والبحار المائية التي نطفئ بها النيران ستصير نيرانا، وإذا البحار سجرت، وتسجير البحار أي أن تحت البحر نارا، وهو ما نراه الآن، تجد البراكين، هذه البراكين نيران ملتهبة، رغم ذلك فإنها تجري تحت الماء وتصعد إلى الماء. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تبين لنا كيف اجتمعت النار مع الماء، وهي آية أمامنا، ورغم ذلك يبحث الناس ويقول بعض المتشكعين في كتب التفسير كيف تسجر البحار، تكون البحار مثل السجار يعني، وذلك سموها سجارة لأنها تسجر، مثل عربوها عندما أرادوا أن يعربوا كلمة سجارة، كيف يعربوا كلمة ليكونها سجرت، هذه هي أصلها بالعربي سجارة، من التسجير بالنار، كأنك تسجر، ويقال للتنور هو مسجر مسجور، والبحر المسجور المؤجج بالنيران، يسجر أي يسخن ويولع بالنيران، هكذا يسموها سجارة لأجل هذا. هذا التسجير كيف النار والماء، وهذه آية نجد البراكين تخرج في من المحيطات وتكون لنا هذه الثورات الهائلة من الحمم البركانية وهي نار وماء، ويستعظمون ذلك كيف يقول القرآن إذا البحار سجرت، ومرة وإذا البحار فجرت، فجرت وفجرت. إذا تخيل أن الماء سينفجر يتحول إلى نار، هذا الماء الذي نحتاجه للإطفاء سيتحول هو بذاته إلى نار وإلى متفجرات، مجموعة من الانفجارات تحدث في الماء. هذه الخاصية بأمر الله تعالى سينفجر. إذا كنا نرى بعض البراكين هنا أو هناك، وبعض العلماء يكتشفون أجزاء، تخيل أن المحيط كله، أن البحار كلها ستنفجر والكواكب تنتثر. تخيل الذين يعيشون في ذلك الزمان، ماذا عساك أن تتصور من يعيشون في هذا الهول؟ نحن في أيامنا هذه عندما تحدث حادثة أو يحدث حادث حريق مثلا في بيت، تجد الإنسان ربما يترك وليده، ربما يترك أي شيء ويخرج هكذا، كما في الزلزلة وفي الزلازل التي حدثت في الجزائر أو من قبل منذ سنوات في مصر وغيرها. تجد هذه الزلازل، لو ذهبت مثلا إلى الجزائر منذ شهرين مثلا هذه الزلزلة، لو سألت الناس لتجد قصصا وحكايات وأشياء من الهول الذي رأوه، خاصة في البيوتات التي كانت تهتز وتهدمت أو حدث لها شرخ كبير. ممكن امرأة تخرج وتترك ابنها، تترك زوجها، تخرج عارية لا تجد ولا أحد يهتم بها. ولذلك كما في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة شعثا غبرا عراه حفاه كما ولدتهم أمهاتهم. قالت عائشة يا رسول الله يعني تخيلت بميزان الدنيا وبميزان العادي. قالت وينظر النساء للرجال والرجال إلى النساء. قال إن الأمر أشد من ذلك يا عائشة، أشد من أن يهمهم ذاك يا عائشة. الأمر هؤلاء لا أحد ينظر إلى مثل هذه الأمور. وهذا ما نراه، أن امرأة تخرج في الشارع من الهول والناس لا ينظرون ولا يهتمون بها إلا بعد أن يهدأ الحال، وهي حتى تستفيق لنفسها مرة أخرى من شدة الهول ومن شدة الفزع. لو أن طوفانا أو فيضانا من المياه جاء مرة واحدة اكتسح، وخاصة البلاد التي فيها فيضانات تجد الهول قرى كاملة تكتسح من خلال هذه الفيضانات. هذا الرجل نزع شعر يفكر والمرأة ستفكر، فكيف ترتدي النقاب والحجاب ويأخذ أدواته معه؟ هذا موت، موت يكتسح ويقتلع الأشجار والقرى والناس. هل سينظر الناس ويفكرون في هذه الأمور الأخرى الدنيوية هذه والشهوات؟ إن الأمر أشد من أن يهمهم، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أمر فظيع. وهذا ما نراه حتى في وتضع كل ذات حمل حملها. نحن نقولها للمرأة لا تنشغلي بالحديث السيء، لا تسمعوها أخبارا ويهدئ من روعها واهدائي، ولا تفعلي أشياء. حتى هناك صنف من النساء من إذا سمعت أخبارا سيئة ربما تسقط، تنزل سقطا، تضع حملها من خلال خبر السيء. انظر ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو في صحيح البخاري. كان الناس قديما لا يفهمون مثل هذه الأمور، وكان بعض المتشككين ما هذه الأحاديث التي تتكلم في هذه الأمور. يقول في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تقول اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يسقط الحبل ويذهب البصر. ويقول أبو لبابة رضي الله عنه أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبكر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر، صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتكلم عن قتل الجنان. الجنان هو الثعبان الصغير الذي يعيش في البيت، سموه من الجنان أو من الجان نظرا لخفته، صغير. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان، رغم أنه في أول الأمر أمر بقتلها، قتل الحيات، لكنهم قالوا هذا خص بجنان البيوت أو بيوت المدينة بصفة خاصة، المدينة المنورة، فإنه يعزم عليها ويقول أقسم عليك بالله أو بالعهد الذي أخذه الله على سليمان أن تخرجي ولا تؤذينا، فإن عزم عليها ثلاث ولم تخرج فليقتلها، لأنها مؤذية الآن. هو لأنها في الأول ربما تكون جان من الجان المسلم وتحول إلى ثعبان أو غير ذلك، فيعزم عليها بذلك. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا، لأنها حادثة حدثت لأحد الصحابة أنه رجع من غزوة فرأى امرأته واقفة على الباب بملابس خدرها، يعني لابس النوم. الرجل أخذ سيفه وأراد أن يقتلها. ما الذي أوقفك؟ ظن بها الظنون، ظن أنها واقفة لعشيق لها أو غير ذلك. فقالت لا تعجل علي، فنظر فوجد في على الشريد ثعبانا فقام بسيفه ليضربه، فهي لا تدري من الذي صرع الآخر، مات قتل وقتل الثعبان. فقيل أنه كان جانا ولم يكن ثعبانا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين. أبتر ثعبان يأتي هو أبتر مقطوع الذيل، ذيل مقطوع ثعبان خبيث جدا. ذي طفيتين، الطفية هي علامة خط، خطان أسودان يكونوا في ظهر الثعبان. الرسول علمه بعلامة قال هذا، اقتلوا ذي الطفيتين أو لا تقتلوا جنان إلا كل أبتر ذي طفيتين. لماذا اقتلوه؟ يعني اقتلوه بمجرد أن ترى أن هذا ثعبان. لماذا؟ لأن هذا الثعبان فيه خاصية في منتهى الفزع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسقط الحبل أو يسقط الولد مجرد أن ينظر إلى المرأة. لو نظر إلى امرأة في نفس الوقت ونظرت عينه وقع عليها فإنه يسقطها، يقتل الجنين في بطن أمه، كأنها أشعة تدخل تقتل البطن. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن لم نكن فيه أشعة ولا غير ذلك، ويسقط الحبل ويذهب البصر. لو وقع نظره على نظر أي إنسان فإنه يخطفه، إنسان عنيه في مجرد ثواني يضيع الإنسان، يذهب بصره في الحال. وده هو من الخطورة بمكان، قال الرسول يعني مجرد أنك تقتل لا تنظر مثل ما يحدث أحيانا ثانية، لا تجعله ينظر إليك، لا تجعله يفعل هذا، يعني اقتله على الحال في الحال لأنه في منتهى الخطورة. هذا لم يقترب ولم ينهش حتى الآن، فبالك لو نهش. إذا كان هو فقط ينظر فيسقط الحبل، يسقط الجنين من الفزع، وإنه يذهب البصر. ويقول صاحب فيض القدير، يقول إن هناك نوع من هؤلاء الثعابين من إذا وقع نظره على شخص يقتله في الحال، مجرد النظر يقتله، يموت الإنسان في الحال. ويقول وهناك من هذا النوع من الثعابين الخبيثة من إذا سمع صوتا وركز في الصوت يقتله. هذه الخطورة في هذه المخلوقات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأبتر ذو الطفيتين، ليس أي ثعبان، هو نوع معين من الثعابين، ولكن تقتل الثعابين على إذا كان الإنسان يخافها يقتلها حتى لو كانت في المسجد، ولكن هذا يقتل على أي حال، سواء في الحرم في أي مكان يقتل على أي حال. هذا يسقط الحبل، وتضع كل ذات حمل حملها. إذا كان هذا لثعبان صغير مخلوق من مخلوقات الله يجعل المرأة تسقط حبلها بمجرد النظر، فما بالك بالزلزلة الكبرى، بالزلزلة الشيء العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا نراه في الدنيا في أيامنا هذه أيضا، ومن الناس من سيراه في قبل الساعة، قبل قيام الساعة سيرون ذلك بأم أعينهم، سيرون أن المرأة ستضع حملها وأنها ستذهل عما أرضعت، تترك ولدها. هذا ممكن تقتل الدنيا من أجله، لكن في هذه اللحظة تتركه، تذهل عنه لا كأنه لا يوجد لها ولد أصلا من الهول. وهذا الصغير المليح الذي لا يدرك شيئا يشيب رأسه بمجرد هذه الفزعة، مجرد هذه الأصوات التي تحدث وهذه الانفجارات التي تحدث في الكون. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى، تراهم تائهين كأنهم يشربون خمرا من السكر، عقولهم غابت تائهين لا يعرفون أين يذهبون. هم سكارى، سكارى بماذا؟ بالخوف والفزع من الزلزلة وبما رأوا، وما هم بسكارى؟ وليسوا بسكارى من شرب خمر ولا من هذه المنكرات، ولكن هذه حالة السكر وحالة التيه والتوهان وهذه حالة عدم التركيز، كل ذلك من الفزع. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ما السبب يا رب؟ ما السبب في هذه الحالة من التيه ومن الفوضى ومن التوهان وعدم التركيز واللامبالاة؟ ولكن عذاب الله شديد، العذاب شديد والأمر جلل وفزع. هذا هو السر، سر أنهم سكارى، سر أنهم يذهلون عن أبنائهم وعن فلذات أكبادهم، سر أن المرأة تضع حملها، هذا هو السر. سر ذلك أن عذاب الله شديد. ومن الناس، ورغم هذه الفزعة وهذه المصائب التي ستحدث لهم وهم يرون أشياء في دنياهم اليومية مثل هذه الأشياء، لكنهم لا يركزون ولا يعي ذلك إلا أولو الألباب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ورغم ذلك يجادل في الله، في رغم هذا الذي يحكيه الله تعالى ورغم ما نشاهده من خلق الإنسان، تجد أن هناك إنسانا يجادل في الله بغير علم. يجادل في ماذا؟ في وجود الله. الله موجود، الله غير موجود، من الذي خلق الله، كيف خلقت السماوات، ولا إذن لا وجود لإله هذا. أو يجادل في صفاته، في أسمائه، يجادل في تشريعه، في حكمه. هو يعترف بوجود رب وإله يخلق، وأنه خالق السماوات والأرض، وأنه رزاق، وأنه كذا وكذا، ولكنه لا يصلح للحكم. أنا هو يجادل في حكمه، يعني الشريعة تنفع لا تنفع، نقطع يد السارق لا نقطع يد السارق، نقتل بالقصاص، من قتل يقتل، من العين بالعين والسن بالسن، نفعل هذه المماثلة وهذا القصاص. يجادل حتى في هذا، ويسن لذلك ويقنن لذلك تشريعات ليجادل في حق من حقوق الله. وهو الذي قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ليته كان بعلم، لأنه لو كان بعلم لكان وصل بحق إلى العلم الحقيقي. إنما يخشى الله من عباده العلماء هنا لأنهم أشد الناس خشية، لأن خشيتهم توصلهم إلى الإله الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بجدل مشفشط وكلامه وحكايات، وعندما تجد كلامه كل شيء لا مرجعية عنده، لا مرجعية لا مصادر، عندما تناقشه في أي شيء تجده يفتح لك أي كلام، ترد عليه بموضوع يأخذ منك كلمة ويردها، ومتناقضة ومتشابهة، ويضربون بعض الآي ببعض الآي، هكذا هذه حكايتهم. يجادلون في الله بغير علم، بل إنهم يتكلمون أحيانا حتى عن خصية من خصيات هذا القرآن وكلام الله تعالى، يتكلمون عنه بغير علم. وعندما تناقشهم تجد أن اللغة، أصل لغة خطاب القرآن، بعيدة عن أفهامهم، لا يفهمونها أصلا وليسوا أهلا لها، ورغم ذلك يتكلمون ويجادلون في الله بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد. الشيطان المريد هو العاتي، هو الطاغية الكبير، ويتبع كل شيطان مريد. فهم لهم أتباع، لهم زعيم، دائما هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم لهم زعيم. وأي زعيم؟ شيطان مريد، كبير القوم. ماذا هذا الشيطان المريد سيفعل؟ بهم. انظر مصير هذا الشيطان المريض الذي الزعيم الكبير الرئيس امبراطور القائد الأعلى، هذا الداهية الكبرى الذي يتبعونه، أو الأحمق المطاع لهم، هو أحمق المطاع فعلا. هذا الأحمق المطاع ماذا قال الله فيه؟ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه، فرض عليه، على من؟ على هذا الذي يتبع هذا الشيطان. كتب عليه أنه من تولاه، تولاه أي اتبعه ونصره وصار في حزبه وصار في أتباعه ودخل في دينه، فأنه يضله. هكذا حكم الله عليه أنه يضله، ولكنه يستخف بهم. انظر استخفاف الله بهم وتهكمه عليهم ويهديه. كلمة الهداية كلمة جميلة، ويهديه. أنت تقول يا رب يهديه، أي هداية؟ عندما ندعو الإنسان أقول اللهم اهديه، يا رب اللهم اهدي فلان، اللهم اهدك، عندما تتكلم هذه هداية شيء طيب. لكن انظر ويهديه إلى ماذا؟ إلى عذاب سعير، إلى عذاب السعير، أي أنه تهكم من الله تعالى على هذا الزعيم، على هذا الكبير، على هذا الشيطان المريض الذي له أتباع، على هذا الأحمق المطاع، أنه يضله ويهديه. ويهديه إلى ماذا؟ ليس إلى الجنة، ولكن رغم أن الهداية الأصل فيها إلى الجنة وإلى طريق الخير، لكنها هنا من باب التهكم ومن باب التنكيل بهم والسخرية بهم. ويهديه إلى عذاب السعير، أي إلى عذاب جهنم. هذا هو مصير الداعية ومصير الزعيم ومصير الأحمق المطاع وأتباعه، يهديه إلى عذاب السعير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة تقاربوا. هكذا بين لنا ربنا حقيقة هذا يوم الفزع، وبين لنا هؤلاء الذين يجادلون رغم هذه المقدمة الرهيبة، ترهيب رعب، كلام في منتهى العنف والقوة، ورغم ذلك يجادل في الله بغير علم. هذا هشام بن حكيم عندما دخل طاووس اليماني على هشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك خليفة أموي، قال له، يصفونه في بعض الكتب أنه كان جبارا وشديدا وغير ذلك كما تعلمون من هذه الكتب التي تحتاج إلى تنقية. هشام بن عبد الملك هذا الذي تقولون أنه كان جبارا قويا شديدا، قال له طاووس اليماني وكان من الزهاد العابدين، قال له اتق الله، اتق يوم الأذان، اتق يوم الأذان. فقال له وما يوم الأذان؟ إيش هذا في يوم اسمه يوم الأذان؟ نحن في يوم القيامة، يوم الحق واقع. قال له اتق يوم الأذان. قال وما يوم الأذان يا طاووس؟ قال قوله تعالى وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فصعق هشام بن عبد الملك، وقع من الرعب من الكلمة،
فقال ذلك ذل الصعقة، فما بالك بذل المعاينة، أي عندما ترى هذا الفزع يوم القيامة، وعندما تعاين الحساب، وعندما تعاين كل ذلك، ماذا عساك أن تقول؟ مجرد آية صعقتك، فما بالك. طبعا هذه الأيام لو أنك قرأت القرآن كله لا يصعقهم، ولا تجد أذرا صاغية أصلا، لأن قلوبهم متحجرة. هذا هو الجبار، صعق وذل وبكى. وأما هؤلاء الذين يتكلمون ويحسنون الكلام ويبينون أنهم يحسنون سرعة، فلا يؤثر فيهم أصلا، ولا ينفذ في صدورهم ولا قلوبهم ولا آذانهم هذا القرآن. هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم، أيضا هناك منهم وإن كنتم في ريب من البعث، يجادلون في الله في وجوده وفي خلقه وفي البعث، وفي لا يوجد قيامة ولا غير ولا حساب. وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم أيها الناس. إن كنتم في شك أنكم ستبعثون وأن هناك إحياء بعد البعث بعد الموت، إن كنتم في شك من ذلك فانظروا إلى أصل الخلقة، الذي يعيد الذي ينشئ قادر على أن يعيد، الذي أنشأ في الأول هو الذي قادر على أن يعيد في الثانية. خلقكم من تراب، أي خلق أصل الإنسانية وهو أبوكم آدم، خلق أباكم آدم من تراب. وهذه قضية أنتم تسلمون بها لمن؟ لهؤلاء أصحاب الديانات أو الذين يعترفون على الأصل بوجود رب. أما الذين لا يعترفون وهم الملاحدة الذين لا يقنون بشيء ولا يؤمنون بيؤمنون أن الدنيا قامت هكذا، فلهم حوار آخر. وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وأنكم حتى في هذه الأوقات يكتشف الناس بعض علماء الجيولوجيا أن الإنسان ينجذب بجسده إلى الأرض، خاصية الجاذبية. ولكن هناك أشياء عجيبة، نفس صفات التراب والأرض تجدها في نفس صفاتنا، تكوين الحديد وتكوين كل ما تتخيل من النحاس وغير ذلك من أدوات التي تشكل بها التربة، تجد الإنسان له كل نفس خواص التراب هي خواص الإنسان. هذا أحمر، تراب أحمر، هذا تراب أصفر، هذا تراب أبيض، هذا تراب أسود، هذه طينة لزجة، هذا بور، هذا ولاد، خصب، هكذا تجد الإنسان أيضا، تجد هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أبيض، هذا رجل خير طيب دائما يشيع الخير والخصب والنماء للناس، وهذا في منتهى الشرور. نفس أرض بور، أرض شديدة، كلما تعطيها المياه لا تمسك ماء. هذه خواص الأرض، خلقناكم من تراب، وهذا التراب الذي تدوسونه وتطؤونه أنت منه، ورغم ذلك تسير في الأرض طولا وعرضا، تتباهى وتتمرد في الأرض، وأنت من هذا التراب، وسترد إلى هذا التراب، وسيخرجك من هذا التراب مرة أخرى بعد أن تبلى. وهكذا عندما ضرب الجاهلي المثل كما في ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مسألة بسيطة، من يحيي العظام وهي رميم؟ طب من الذي أنشأ هذا الإنسان أصلا؟ الذي أنشأ هذا الإنسان بمفهومكم أيها البشر في أول الأمر هي أصعب، النشأة من العدم هي أصعب، لكن عندما يبدأ الإنسان ربما نقول في سر معين، لكن من العدم هكذا تنشئ إنسانا، فهذا أصعب فيه، لكن عند الله الحالتان تستويان، لأن المسألة عند الله إذا وإنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. هذه هي القضية، لا تحتاج إلى تعب ولا نصب، ولكن الله يقرب للإنسان ويخاطبهم على منطقهم وعقولهم. خلقكم من تراب، إن خلقناكم من تراب ثم من نطفة، هذا في أصل تراب، إذن آدم المقصود به آدم، ويجوز ننسب نحن إلى آدم، نقول نحن خلقنا من تراب على نسبة الأب، ولكن الجنس البشري كله بعد آدم عليه السلام فهم نحن من نطفة. هذه النطفة هي في اللغة هي الماء الخفيف، الماء القليل، زي تسمى نطفة لهذا. هذا الماء النطفة البسيطة هذه بآلاف الحيوانات المنوية لا تصيب في رحم المرأة إلا واحدا فاقط هو الذي يتستقر وتعلق به هذه النطفة، تستجيب له المرأة إذا كان أراد الله أن يكون هناك حمل من نطفة. ثم هذه النطفة تتحول إلى علقة، هذه العلقة قطعة دم طري يعلق في رحم المرأة، كأن شيء يعلق هذا يلزق في شيء. يقال إن النطفة لما يريد الله تعالى أن يصير هذا هذه تصير هذه النطفة إنسانا، فإنها تتغلغل في كل أجزاء المرأة، فتأخذ خاصيات كل أجزاء المرأة، ويوكل ملك كما في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يجمع كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يوكل إليه ملك بكتب أجله عمله شقي أو سعيد، وفي الرواية برزقه وأجله عمله شقي أو سعيد، وإن أحدكم لا يعمل بعملي، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع مسافة قصيرة، خلاص هو من أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انظر إلى هذا الرعب فظيع، أي يجعل الإنسان يجتهد في العبادة ولا يتكل على عبادته، ولا يطمئن إلى أنه يصلي وما شاء الله ضامن الجنة، لأنه لا يضمن، ربما يجد نفسه من غير يحبط عمله، فيجد نفسه يعمل بعمل أهل النار فيأخذه الله فيكبه في النار، هذا حتى لا يطمئن أحد. وإلى هؤلاء العصاة أيضا، إذا رأيت عاصيا فادعوه إلى الخير، وادعوه إلى التوبة، وأمنه بأن هناك توبة، فلأنه ربما يعمل عملا صالحا فيموت فيدخل الجنة، وقد كانت حياته كلها أنه من أهل النار. لذلك يجب الإنسان ألا يغتر، لكن على العاصي هذا أيضا ألا يغتر، لأنه لا يدري متى يعيش لكي يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ربما هو يقول أن الله سيغفر لي فيما بعد، أتوب فيما بعد، ومتى تعلم وقت التوبة، ومتى هل عندك توقيت معين أو ضمانة معينة من الله أنه سيتوب عليك في وقت كذا، إذن يجب عليك أن تنشغل بالعبادة والتوبة إلى الله أيضا، وأسرع وأنيبوا إلى ربكم فيخطب حتى وهو في بطن أمه وهو في البدايات الأولى، أي أنه ينكث 4 أشهر وبعد 10 أيام ينفخ فيه الروح. ولذلك قالوا إن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، يعني الرجل مات زوجته تكون في عدة، تظل في العدة 4 أشهر و10 حتى يبرؤ الرحم، لأنها لو كان في حمل سيظهر في خلال 4 أشهر و10، لأن وقت 4 أشهر وفي 10 أيام هذه بعد أن يبلغ 4 أشهر و10 هنا ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح بداية التخطيط وبداية ظهوره كإنسان، إنها الحركة تبدأ هنا. ولذلك جعل القرآن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 حتى يبرأ الرحم، لأن هذه الفترة التي ينفخ فيها الروح. ولذلك يقول الله تعالى بعد هذا التطور في خلق الإنسان، وكنا قد شرحناه في سورة المؤمنون من قبل هذا التطور، ثم تكون هذه العلقة، إن خلقناكم من تراب ثم من علقة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كقطعة اللحم التي تمضغ. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، أي قطعة لحم هو القلب، إذا صلحت صلح سائر الجسد. هذه المضغة هو الإنسان، قطعة لحم صغيرة، هذه المضغة ثم تكون بعد ذلك مضغة مخلقة وغير مخلقة. حتى هذه الفترة لم يصر إنسانا لأنه غير مخلقة، يعني غير تام، ليست تامة، يعني سقط، كما تسقط المرأة شيء كذا يقولون أحيانا شكله كأنه إنسان، هذا غير مخلقة، يعني مخلقة يعني تام، إنسان تام. المخلقة هذه ستصير إلى التطور الأعلى، أما الغير مخلقة ستسقط إلى السقط، وغير مخلقة. لنبين لكم لنعلمكم أن هناك ربا خالقا يبعث هذا الذي جعل هذا التطور من التراب ومن النطفة ومن العلقة والمضغة، هذا التطور له رب يحميه ويجعله يستقر، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بعد هذا مخلقة وغير مخلقة نقر في الأرحام، يجعله له مكان في بطن أمه، إما لأقصى المدد لتسعة أشهر في العادة أو لسبعة على حسب الظروف، ولكن نقر إلى أجل مسمى، إلى أن يحين وقت نزوله من بطن أمه، نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم انظر ثم نخرجكم طفلا. هذه التراب والقطعة وهذه المسألة وهذا الإنسان العنيد، كل هذا رد على الذي ينكر البعث وفي شك من البعث أو شك من يوم القيامة. هذه العملية لو أن الإنسان تصورها كيف هذه تصير، كيف يهضم عقله، يستسيغ عقله كل هذه العملية المعقدة. ثم نخرجكم طفلا، طفلة هنا بمعنى أطفالا، لأن العرب أحيانا تجمع الاسم على الواحد، الجمع تقول أطفال طفل، وإذا بلغ الأطفال أو الطفل الذين، أحيانا يقول هذا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل هنا أطفال بالمعنى الأطفال. ثم نخرجكم طفلا، آل الصغير، ثم لتبلغوا أشدكم. هذا الطفل بلغ وقوي وصار في عضلات بعد أن كان يحتاج إلى أمه، وكان عبارة عن آلة صماء لا تعرف ما الذي يبكيه إلا بالعادة، إذن هو يصرخ، إذن ربما ألم، ربما هو جائع، ربما تحكي لا تنجم بشيء، هي عبارة عن عادات نتيجة التكرار معين للأولاد فإنها ربما يكون هذا الذي يتعبه، ربما تجرب فيه الأشياء، عبارة عن آلة لا يستطيع أن يشكو ويقول ما بي من ألم. ولذلك في طب الأطفال فهو أصعب الطب، يعني طب الأطفال الذين يدرسون الطب يجدوا أن طب الأطفال أصعب من طب الكبار البطنة وغيرها. فطب الأطفال أنه يحتاج أنه بيتعامل مع آلات، أو طب كما في طب السم والبكم هذه الأشياء، أو أحيانا الطب حتى الحيوانات، هذه الأشياء صعبة جدا. لماذا؟ لأنك تتعامل مع أشياء، لأنك لا تستطيع. الطبيب العادي عندما يتعامل مع الإنسان الكبير يستطيع أن يصل إلى النتيجة، نصف النتيجة غالبا من خلال الأسئلة، متى تنام، متى جاءك الوجع، أين وكيف وهكذا، عندما يسأله هذه الأشياء. لكن هذا طفل يصرخ أمامك ماذا؟ لا تجد شيئا، آلة تستطيع أن تحسسها هكذا. هذا الإنسان بلغ الآن وصار فتيا قويا شابا، انظر ماذا يقول الله بعد هذا: ثم لتبلغوا أشدكم، يقول عقد ذلك مباشرة، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. بعد الشباب الله يأخذ هذا الشاب القوي الفتي يتوفاه، يميته. مات الشاب بعد أن كان قويا، وهذا الذي أجريت عليه هذه العمليات والتطور الكبير هذا بقدر الله تعالى، يتوفى. ومنكم من يتوفى، ومنكم من نتركه يعيش، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعيش ما فوق 70 و80 ثم يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر وهو أن يرد يعيش كالطفل مرة أخرى، يصير جاهلا كالطفل مرة أخرى. أي أقل شيء يرضيه، أي شيء يصدبه، المعلومات لا تختزن في مخه دائما، هو لا يتذكر شيئا، يذكر الشيء وينساه بسرعة، دائما هو لا يعرف ماذا يريد، من حواليه دائما قلقون لأنهم لا يعرفون ماذا يريد. رجل كبير عجوز رد إلى أرض العمر، يتصرف تصرفات الأطفال، وهو ما يسمى حديثا ب مرض الزهايمر أو مرض الخوف، مرض الشيخوخة، وهو مرض النسيان. الإنسان زوجه، زوجته التي ظلت معه أكثر من 50 أو 60 عاما لا يذكرها، عبارة عن شيء، أشياء تتحرك أمامه هكذا، مثل الحيوان أو مثل شيء صم هكذا، هذا يأتيه وهو ابنه وهو من صلبه ولا يتذكره، إذا عبارة عن شيء هكذا يتصرف تصرف الأطفال ويغضب، وربما يخرج من البيت ولا يعرفون أين يذهب، ويرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا الذي كان يتطاول وكان موسوعة علمية، وكان يتكلم في فنون العلم والأدب، وكان يتكلم في السياسة وفي التاريخ، وكان يفعل ما يفعل في الاقتصاد وغير ذلك، كان هذا أعجوبة الدهر، إذا به سحب الله منه ذاكرته ورده إلى أرذل العمر، وسلط عليه الخوف، خوف الشيخوخة، فصار دائما خائفا قلقا، لا توجد لديه معلومات، عبارة عن آلة تتحرك. كل ذلك لماذا؟ ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، وهو الذي جعله فتى شابا قويا قادرا وأوصله إلى ذلك، هو نفسه قادر على أن يرده إلى أرض العمر، أن يجعله أعجوبة وأن يجعله نكالا، لكي يعلم أن هذا الإنسان ناقص، وأنه خلق للكمال الأعلى في الآخرة، وأن الآخرة هي الكمال. هذا الإنسان سيمر في حياته بمواقف العزة والقوة، ثم بعد ذلك يرد إلى أرذل العمر، ثم يموت يقبضه الله تعالى، والكمال والشباب. لذلك أهل الجنة كلهم في سن الكمال، وسن الكمال كما قال صلى الله عليه وسلم هو سن الشباب 30، أعمار أهل الجنة معظم كل أهل الجنة 30، لا يوجد شيخوخة في أهل الجنة، هي سن الشباب والكمال. ولذلك هذه الشيخوخة تدل على النقصان، على إنسان ناقص يتفكر في خلقه أن هناك إله واحدا هو الذي سيبعث من في القبور، وهو الذي يحيي الموتى، وأنه قادر على إحياء هؤلاء جميعا من التراب. وهؤلاء المتشككون هذا مصيركم في الدنيا وفي الآخرة، أنكى وأشد عذابا لمن يكذب بآيات الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. نرفع وكف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.